الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعد رحمه الله في كتابه منهج السالكين، قال: باب القسمة. قال: وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم. هذا الباب باب القسمة. وأجمع أهل العلم على جواز القسمة في الجملة، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وقوله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الشفعة فيما لم يقسم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه، فهذه الأدلة تدل على مشروعية القسمة. وذكر هنا أن القسمة على نوعين: قسمة إجبار وقسمة تراض. قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه، أي على الشريكين، ولا رد عوض، أي لا يحتاج أن يعطيه شيء عوضا عما أخذ، فهنا يجبر على هذه القسمة، وسميت بذلك لأن من امتنع منها أجبر عليها، من امتنع منها أجبر عليها إذا توفرت الشروط، ومن ذلك ثبوت ملك الشركاء، ثبوت ملك الشركاء. الشرط الثاني: انتفاء الضرر، انتفاء الضرر فيها. قال: كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، أي أشياء المتماثلة. كمثلا عندنا سيارات مثلا متماثلة، أو أراضي مساحتها متماثلة، طيب، أو مواشي أو أواني أو فرش إلى آخر ذلك. وهكذا الدور الكبار كالبيوت مثلا، والأراضي والأملاك الواسعة كمزارع مثلا نحو ذلك. فالشيء الذي ليس فيه قسمته ضرر، وهنا يجبر من امتنع من القسمة على قسمتها. قال: وقسمة تراض، النوع الثاني قسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. لماذا؟ حتى ينتفي الضرر، حتى ينتفي الضرر فلا بد من الرضا، لأن هذه القسمة يعني ما يمكن أن تقسم إلا بحصول شيء من الضرر، على أحد الشركاء، أو يكون فيه رد عوض، يكون فيه رد عوض، يعني مثلا يكون نصيب أحدهما أكثر من الآخر، فهذا الذي أخذ الأكثر يعوض الذي نقص عليه من حقه بقدر ما أخذ. هنا لابد من التراضي، أن يرضى هذا بهذه القسمة وبهذا النقص الذي حصل له، في مقابل أن يرد له الآخر شيء من العوض في مقابل ما أخذ. قال: وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. إذا طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، مثلا بيت صغير ما يمكن أن يقسم إلا ب يعني حصول شيء من الضرر أو برد العوض، فإذا قال نبيع هذا البيت ثم نقسم الثمن، وهنا يجاب إلى ذلك، يجاب إلى ذلك. فإن امتنع الآخر قال لا ما نبيع، ولم يحصل التراضي، فإنه يجبر، يجبر على البيع لدفع الضرر، فإن أبى باعه الحاكم وقسم بينهما الثمن على قدر أملاكهما. قال: وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. لو قالوا بدل ما أن نبيع هذا البيت ونأخذ كل يأخذ كل واحد يعني نصيبه، نؤجر هذا البيت ونقسم الأجرة، لا بأس. فلو كان أحدهم يملك الثلث والآخر يملك ثلثين، فلصاحب الثلثين ثلثي الأجرة، ولصاحب الثلث ثلث الأجرة، ولو كان الملك بينهما بالنصف فلكل واحد نصف الأجرة، وهكذا. وهذا من العدل الذي يحصل به دفع الظلم والضرر عن الشركاء. قال رحمه الله: باب الإقرار. قال: وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأدائه، بأداء أو استحلال، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا آخر باب ذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، وهو باب الإقرار. والإقرار مأخوذ من المقر، وهو المكان، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، يجعل الحق في موضعه. والإقرار كما قال هو اعتراف الإنسان بحق عليه، اعتراف الإنسان بحق عليه، يعني يعترف بحق من الحقوق، سواء كان هذا الحق مالا في ذمته أو متاعا، أو كان هذا الحق اعتراف بجناية جنى بها، بقتل أو جرح أو غير ذلك. قال: بكل لفظ دال على الإقرار، يعني لا يشترط في الإقرار أن يكون بلفظ أقر، ما يشترط ذلك، بل ولو كان بغير هذا اللفظ مما يدل على الإقرار فإنه يصح. لو قال مثلا لي أو عندي لفلان 100,000 هذا إقرار، هذا إقرار. قال بشرط كون المقر مكلفا يعني عاقلا بالغا. أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح الإقرار من مجنون، لأن المجنون لا تعتبر تصرفاته. فلو أقر المجنون بمال أو أقر بجناية أو أقر ب يعني معصية يترتب عليها حد كسرقة أو زنا أو غير ذلك ما قبل منه. وهكذا الصغير، وهكذا الصغير كذلك، لأن تصرفاته لا تصح. وهكذا السفيه كذلك، وهكذا المكره لو أقر بشيء على جهة الإكراه فإنه لا يؤاخذ به. إذن لابد أن يكون مكلفا عاقلا بالغا. قال وهو من أبلغ البينات، يعني على الدلالة على ثبوت الحقوق، من أبلغ البينات الإقرار، أن يقر الإنسان بهذا الحق الذي عليه، أنه عنده مال لفلان، أو أنه سرق، أو أنه قتل، أو أنه زنى. الإقرار بينة قوية، لأن العاقل لا يكذب على نفسه أنه فعل ولم يفعل، ولا يودي بنفسه إلى ما فيه الضرر عليها إلا وهو صادق في الغالب. ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحدود بالإقرار، لما أقر ماعز على نفسه بالزنا، وهكذا الغامدية، وهكذا زوجة الأجير المؤجر وغضي أنيس لامرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت. يؤخذ الإنسان بما أقر به. قال ويدخل في جميع أبواب العلم، من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، أي يدخل هذا الباب في جميع أبواب العلم في العبادات. إذا أقر مثلا بأنه لم يصلي الصلاة الفلانية يلزم بفعلها صلاتها، كذلك في باب الطهارة، وفي باب المياه، وفي باب الصلاة، في باب الصيام، في باب الحج، إلى آخره من أبواب العبادات. وهكذا في باب المعاملات، في البيع والشراء، إذا أقر بأنه اشترى السلعة من البائع بكذا وكذا لزمه ذلك، أو أقر بأنه هو الذي أتلف هذه السلعة قد اشتراها سليمة ويضمن ذلك، نعم، أو أقر لفلان بدين عنده في ذمته فيلزمه ذلك، إلى آخر ذلك. هكذا في باب الأنكحة، في باب الأنكحة إذا أقر بأنه فلان زوجته، أو أقرت امرأة أن فلان زوجها، يقبل ذلك. وهكذا في باب الجنايات، إذا أقر بجناية أنه قتل أو سرق أو قذف أو غير ذلك من الجنايات أخذ بها، لأن الإقرار بينة قوية، بينة قوية. وفي الحديث لا عذر لمن أقر، هذا الحديث لا أصل له كما قال حافظ بن حجر رحمه الله، ليس له أصل. والإنسان إذا أقر بشيء ووجد شبهة فإنه قد تدرى، قد تدرى الحدود بالشبهات، فيمكن أن يرد إقراره إذا وجدت يعني تهمة أو شبهة في حقه. لهذا ماعز لما أقر على نفسه بالزنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك. ثم أمر الصحابة أن ينستنكهوا، أن يشموا فمه لعله شرب شيئا. هذا كله يعني لأجل رد الشبهة وانتفاء الشبهة. إذا حصل مثل ذلك أقر الإنسان ووجدت شبهة في إقراره فإنه قد يكون له عذر في الرجوع عن هذا الإقرار. قال ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبع بأداء أو استحلال. نعم، يجب على المسلم أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين. إذا كانت له عنده حقوق للناس، ديون أو أموال أو ودائع، فإنه يعترف بها، لا يجحدها ولا ينكرها حتى يخرج من تبعتها بأداء، بأن يرجعها إلى أصحابها، أو باستحلال إن كان قد استعملها وأتلفها فيستحل من أصحابها، يطلب منهم العفو والسماح وأن يجعلوه في حل حتى لا يأتي يوم القيامة فيحمل تبعة هذه الحقوق على ظهره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اليوم ممكن أن ترد الحق بالمال، لكن في يوم القيامة سيكون الاختصاص بالحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات. فإذا أخذ الإنسان أموال الناس ثم أنكرها وجحدها ولم يقر بها سيأتي يوم القيامة وهو يحمل هذه الحقوق ويطالبه أصحابها بها، وحينئذ سيكون مفلسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فحملت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه خسارة عظيمة، خسارة عظيمة، تذهب هذه الحسنات كلها بسبب ظلم الناس وأخذ حقوق وأخذ حقوقهم وعدم الاعتراف بها. لذلك ينبغي للمسلم أن يعني يعترف بما للناس من حقوق، سواء كانت كما سمعنا أموالا أو ودائع أو وثائق أو أعيان أو غير ذلك، فيعترف بها فيؤديها إلى أصحابها. وإن كان حصل منه شيء من الإتلاف لهذا المال الاستعمال أو نحو ذلك يتحلل من صاحبه، فإن أحد جعله في حل فذاك، وإن لم يرضى إلا برد هذا المال الذي عنده وجب عليه أن يرده له حتى يعني يبرأ من تبعة هذا المال. هذا آخر ما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك. وبهذا نكون انتهينا من قراءة هذا الكتاب، كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. غفر الله جل وعلا لمؤلفه ولسائر مشايخنا وعلمائنا، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما قرأنا وسمعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.